بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الرجوع في الهبة. وساق بسنده عن قتادة قال: سمعت سعيد بن المسيب يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن أخرجه محمد عن مسلم بن إبراهيم، وأخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة. قال: أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ساق بسنده عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. مثل السوء. قال: هذا حديث صحيح. قال الإمام: الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم، وإذا سلم فلا يحل له الرجوع فيها يهب لولده
إلا فيما
يهب لولده لتخصيص السنة.
الهبة لا يحصل بها الملك إلا بعد التسليم. يعني لو أنا قلت لك أنا عندي نسخة من صحيح البخاري سأعطيها لك إن شاء الله، فجئتني في الغد وقلت: أين النسخة؟ فقلت لك: لا والله أنا تراجعت عن ذلك، سأبقيها لأن وجدت هذه الطبعة طبعة جيدة وأنا محتاج إليه. فتقول: لا، أنت قلت سأعطيك إياها وافترقنا، فيلزمك هذا. نقول: لا، الهبة بخلاف البيع. البيع إذا تم الاتفاق وعلم الثمن والمثمن وحصل تفرق من المجلس لزم البيع، وإن لم يقع استلام السلعة أو استلام الثمن. أما الهبة فإنها لا تحصل إلا بماذا؟ لا يحصل الملك بها إلا بعد التسلم. إذا تسلمها وحاز صارت ملكا له، فلا يجوز الرجوع فيها. أما الوعد بها فلا يلزم بها صاحبها. نعم. وإذا سلم فلا يحل له الرجوع إلا فيما لولده، ليه؟ لأن السنة خصصت هذا. يبقى العموم الموجود فيه: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، هذا مخصوص منه الوالد. نعم.
باب الرجوع في هبة الولد والتسوية بين الأولاد في النحل. وساق بسنده عن محمد بن النعمان
في العطايا. نعم.
ساق بسنده عن محمد بن النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرجاه. قال: هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك. قال: رواه حسين عن الشعبي عن النعمان بن بشير وقال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وقال داود بن أبي هند عن الشعبي قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وقال أبو حيان عن الشعبي قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. والمراد من الجور هو العدول عن التسوية. قال الإمام: وفي هذا الحديث فوائد، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر، حتى في القبل ذكورا كانوا أو إناثا، حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره.
الله أكبر. قال: هذا الحديث فوائد، منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل العطايا يعني، وفي غيرها من أنواع البر. طبعا في النحل والعطايا إذا كانت تملك، إذا ملكت أولادك شيئا أحد أولادك تمليك، فينبغي التسوية. لكن النفقة لازم فيها التسوية. هذا والدك ذهب إلى الجامعة في القاهرة فأعطيته 1000 جنيه، والثاني ذهب إلى مدرسة ابتدائي فتعطيه 5 جنيه، فهل يقال لا بد من التسوية؟ لا، في النفقة لا يلزم التسوية. نفقة على حسب الحاجة، حاجة هذا الذي في القاهرة تختلف عن حاجة هذا الذي هنا، حاجة كبيرة تختلف عن حاجة الصغير. فالنفقة مضارها على الحاجة. أما التمليك فهذا الذي ينبغي التسفيه، حتى ولو كان عندك رضيع وأعطيت الكبير سيارة مثلا، صار في كلية طب الولد يحتاج إلى السيارة ذهبا وإيابا، فتشتري وصار وتملكه إياه، لا ما يجوز لك تملكه إياه، تعطي نظير ذلك لسائر الأولاد ولو كان رضيعا. لكن لو هي سيارتك والولد يستخدمها ويستعملها مجرد استخدام، هذا لا إشكال في ذلك. كذلك تزوج ابنك في شقة عندك، في شقة عندك لا إشكال في ذلك، إذا كان يسكن فيها سكن استعمال واستخدام فقط لا تملك. أما إذا ملكت هذا الذي ذو شقة يبقى يتعين عليك أن تملك غيره. لكن مثلا نفق عليه في مهر وزواجه وتكاليف الزواج، هذا لا إشكال في ذلك. ولهذا لو مات الأب دون أن يتزوج ولد أو ولدان أو كذا لا يخرج له من التركة، لأن هذا كان من باب النفقة. يعني أب مات وعنده ابن رضيع ما أكل بعد، وعنده ابن عنده 30 سنة أكل من مال أبيه ما أكل، نقول نعطي فرق أكل، كم أكل هذا من لحم أتى به الأب ومن غير ذلك؟ لا طبعا ما نرجع إلى فرق أكل. ولهذا أيضا ما يسمى عندنا فرق تعليم، هذا كلام فيه تجاوز شرعي، يقول لك فلان ده دبلوم، طيب وفلان ده بقى دكتور في القيامة وربنا فدى عليه ما شاء الله تبارك الله، وده مثلا عنده دبلوم تجار، يبقى ايه الفرق؟ او ابوه صرف عليه، ده ابوه باع نصف فدان من اجل ان ينفق عليه في الكلية، يبقى لابد ان يعطينا فرق تعليم. فرق تعليم لا، هذا كله من التجاوز. ايه فرق تعليم؟ حد قال لك ما تبقاش دكتور؟ طب لو قال ابي، قال لي يا ولدي أبوك أخوك يدرس وأنا رجل ضعيف ولا أقوى على العمل في حق لوحدي، أنت أخرج من التعليم، أخرجه من التعليم وكان نجيبا، خرجه بعد الابتدائية من التعليم والثاني تعلم. طيب يعطى فرق تعليم هنا ولا ماذا؟ أبوه بقى الذي أخرجه من المدرسة، ماذا نصنع؟ نقول ما في فرق تعليم، لكن في فرق عمل هنا. انت ماذا صنعت مع ابيك؟ والله ده انا بشتغل كذا كذا بقى لي 20 سنة بشتغل مع ابي والان يرث في الارض مثلي. نقول لا، نجعل لك اجرة عامل، نجعل لك اجرة عامل بس بشرط نحسبك، ما انت نعم عملت في ارض الوالد لكن زوجك الوالد من ذلك وينفق عليك وعلى اولادك وكذا ويعني انت تربي أولادك وتنفق على أولادك من الأرض، يبقى تعالى يبقى نعمل المسألة حساب بالضبط زي شراكتي، هو له يستحق أجرا بقدر عملته، لكن وصلك من الأجر كم؟ إن كان وصلوا شيء خصمنا، ما وصل شيء خلاص أعطينا أجر. فنقول مثلا عملك هذا يساوي نصف فدان، فنجعل لك نصف فدان زائدا عن أخيك، يبقى ده مش مقابل فرق تعليم، فرق تعليم هذا مقابل إيه؟ عمل موجود، مقابل عمل موجود. نعم. طيب مثلا هو بعمل في الحقل وكذا اشتروا 5 أفدنة، انت شريك في 5 أفدنة لابيك، فابوك له النصف وانت او على قدر العمالة، يعني على حسب مجهودك في هذا، خلاص يبقى انت بالمجهود وابوك بالارض وتم شراء 5 أفدنة، يبقى القسمة بينكم على حسب ما يرى من يقسم. يبقى من هنا ما ضاع حق هذا الولد في أرضه، وأيضا في المقابل ما أعطيناه شيئا ليس من حقه. نعم نعم. تسوية في العطايب سيأتينا إن شاء الله العلو يأتينا، ما هو القولان الجماهير على التسوية، والصحيح أنه يكون الإعطاء على حسب قسمة الميراث، على حسب قسمة الميراث، والنبي قال اعدلوا، وموجب العدل هذا لأن ما فيها نص، لكن الجماهير يستدلون بأثر عائشة رضي الله عنها مع أبي بكر والدها، هذا قول الجماهير. لكن الأقرب لأصول الشريعة أن يقاس ذلك على قسمة الميراث. فما رضيه الله للبنت بعد وفاة الأب فلأن يكون في حياته من باب أولى. نعم. يقول ابن باز قال أبو حيان عن الشعبي
وقال أبو حيان عن الشعبي قال فلا تشهدني إذن فإني لا أشهد على جور والمراد من الجور والعدول عن التسوية. قال الإمام وفي هذا الحديث فوائد منها استحباب التسوية بين الأولاد في النحل وفي غيرها من أنواع البر حتى في القبل ذكورا كانوا أو إناثا.
حتى في القبلة تبع واحد يقول تسوية في القبلة كيف؟ لأنك لا تدري أنت قد لا تنتبه عندك ولد أمام ولد آخر عمل تقبل وتحضن وكذا وما هي مرة طارئة يعني اليوم أنت مثلا عجبت بهذا الولد فقبلته وغدا تعجب بأخيه فتقبله وكذا لا ده أنت دائم لا شك أن هذا يترك إيه يترك أشياء في القلب من الإخوة ويوغر الصدور. وما قصة يوسف عنكم ببعيد. نعم.
حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره
حتى لا يعرض في قلب المفضول ما يمنعه من بره فيقول هذا يحب أبونا يحبه أكثر منا وكذا فيبتعدون عن بره. نعم. شوف أن يكون هذا من الولد لك بخلاف منك للولد من الولد لك صحيح أن في أولاد بيفرض أنفسهم ولهم حركات وأقوال وأشياء يجعلك تقبله. اعلم دائما أن الأحوال الطارئة لا تترك بصمات في قلوب أحد يعني ولا هذا قال كلمة مثلا فذة فقام الأب بحضن وقبله الثاني لن يجعل ذلك في قلبه. إنما الذي يوغر الصدور هو خروج الأمر عن المعهود. إنما معهود إن طبعا أول وقت كلام كلمة كوسة بتقبله ولهذا أنت اليوم قبلت محمدا غدا ستقبل أحمد ستقبل إبراهيم اليوم كذا أنت غدا كذا يعني مثل هذه الأشياء الطارئة والمسببة مثلا قد لا تترك إيه في الصدور شيء. يعني أنا ما يكون مثلا ولدي معي في الحق من الصباح والثاني تعالى يا ابن حصلنا على الغيط وكذا لا مش جاي مش رايح كذا وجيت أنا بقى أنا بتعشى جزاك الله خير يا ابني يا محمد انت اليوم كنت واقف معايا وربنا يبارك فيك شوف يا عبد الرحمن ده كذا ما عملتش لكن اخوك عمي النهارده معايا لا طبعا هذه اشياء عاديه لان الثاني يعلم انه مقصر. انما المراد يعني هنا الشيء الذي لا داعي له والشيء الذي يدل على فعلا تفضيل واظهار هذا التفضيل على الاولاد من غير مبرر لذلك. انما ولد بيحفظ قران وجاي مكتب مسمع ما شاء الله طب خد انت خمسة جنيه عشان تحفظ والثاني ده مش مديك بقى شوف هو ده ياخد خمسة جنيه علشان حفظ اليوم. يعني مثل هذه الاشياء لم تترك بصمات من في القلب. نعم نعم.
اي دليل على
لا هو ما فضل هو ما فضل لكن هو من جهة اللي احنا بنسميها الأريحية والتعامل العادي هذا من جهة الأريحية اللي هي لكن هو ما فضل يعني بمعنى انه اعطاه يوسف شيئا لم يعطي الاولاد لا ما حصل هذا ما حصل. لكن كما احنا نقول ان الأريحية هذه الأريحية هي التي قد جعلوا هذا في قلوبهم وهي اصلا منهم ليسوا مصيبين فيها وإن كانت قد تقع بطبع بشري أو كذا لكن ليسوا مصيبين لكن هم صرحوا بهذا لم يظهر تفضيل لكن كما قلنا أريحية هذه الأريحية الطبيعية مثل ما يحصل منا جميعا تجاه أولادنا. فلا شك أنه ولد حافظ ولد بر ورد ولد كلمة طيبة ولد يذهب معك إلى المسجد ويعود معك من المسجد وآخر لا فلا شك أنه سيكون هناك قرب طبيعي. هذا القرب الطبيعي قد يخطئ بعض الأبناء في تفسير. نعم نعم. كما قلنا الأمر المعهود ما فيش إشكال فيه. يعني أنا مش هجيب مثلا أنا عند ابن مثلا عبد الرحمن مثلا يعني هقعد بقى كل مجلس هقعد أقبل فيه وأعمل فيه عشان بقبل الألباني مثلا دي كده ما هو طبيعي. هذا طبيعي ولهذا هو مش هيجد هذا في نفسه. نعم نعم. لأنه هو برضو عاش الفترة دي ما هو خد له حقه.
ومنها أنه لو نحل البعض وفضله يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ارجعه ولو لم يصح لما احتاج إلى الرجوع. واختلف أهل العلم في تفضيل بعض
نحل البعض وفضله يصح. ومنها أنه لو نحل البعض وفضله يصح لقوله صلى الله عليه وسلم ارجعه ولو لم يصح لما احتاج إلى الرجوع. الله الله أعلم. هذا في محل نظر لأن الإرجاع لا يعني التصحيح. الإرجاع لا يعني التصحيح. مثل مره فليراجعها أيضا. البعض تعلق بهذه اللفظة أن الطلاق وقع لأن ما في رجعة شرعية إلا بعد الطلاق، لكن هذا يحمل على الرجعة اللغوية وليس الرجعة الشرعية التي يترتب عليها أحكامه. فهنا لما قال ارجعه ليس يعني هذا تصحيح العطية، قال ارجعه فإنه لا يحل لك. يبقى الرجعة هنا الرجعة اللغوية وليست الرجعة الشرعية التي تعني صحة ما أخذ. طيب يترتب على هذه المسألة يا إخوان، يترتب على هذه المسألة أنه من أخذ شيئا إن قلنا لا يحل له أصالة وكذا وكذا فإنه عليه أن يرجعه ويجعله تركة ولا يستفيد مما خصه الوالد بذلك ولو مات الوالد، ما لا يستفيد من ذلك بل يرجعه إلى سائر الورثة. لأن وأيضا ما استفاده في هذه الفترة من هذه الأعطية يكون للأولاد نصيب فيها. ليه؟ لأنها لم تنتقل أصلا من الوالد انتقالا صحيحا ولهذا لا يترتب عليه أحكامه. بخلاف لو قلنا صحت صحت وأرجع يبقى هذه الفترة لا يرجع شيئا منها للأولاد. ليه؟ لأنه خلاص طالما صح وكذا يبقى إذن أخذ ما ترتب على ذلك. لكن لو قلنا أصلا الملكية ما انتقلت لكون هذه المعاملة غير جائزة إذن حينئذ سيكون إيه؟ سيرجع الولد ما أخذه من غلة هذه الأعطية إلى إخوانه إلا أن يسامحوه في ذلك. يبقى الرجع هنا رجع لغوية والله أعلم وليست رجعة تصحح هذه الأعطية، إنما هي رجعة لغوية. مثل الطلاق أيضا مرفوع لرجعها، فهذه رجعة لغوية وليست رجعة شرعية. وإذا لو كانت رجعة شرعية كما هي معروفة فإن هذه الرجعة الشرعية أولا مصطلح عند المتأخرين وليس في مصطلح الشرع. ما عندناش في لسان الشرع في الكتاب والسنة ذكر مسألة الرجعة بعد الطلاق هذا كمصطلح شرعي مثل الطلاق، إنما هذا الذي سماه العلماء بيننا صغرى بيننا كبرى رجعة ده مصطلح متأخر ما هو مصطلح لسان الشارع. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية لو كان المراد بذلك الرجعة الشرعية لاستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هذه طلقة أولى ولا ثانية ولا ثالثة، إنما كيف يقول مر فليرجعها وقد لا يحل له أن يرجعها، يبقى كان سيستفصل. وترك الاستفصال في مقام الحاجة وكذا واخد بالك لا ينبغي، إنما لابد أن يستفسر الإنسان في موضع يستدعي هذا الاستفسار. نعم. لو إيه لو عدل هو آثم طبعا بفعله إذا كان يعلم لكن قد يجهل. نعم طبعا بقى يبقى مسألة التفضيل بسبب. التفضيل بسبب يعني قد يفضل بعض الأولادين بسبب، فهل يجوز له التفضيل بسبب زيادة بر إعاقة في هذا الولد مثلا أو كذا؟ هذه أيضا مسألة خلافية بين العلم. وأظن أيضا أن الجماهير يرون التفضيل المسبب، يرون التفضيل المسبب وجماعة يمنعون. وهذا الذي يترجح عندنا أيضا، المنع. هذا بار، هذا كذا، هذا كان مع والدي، هذا كان هو يذهب للطبيب وهو يطعمه وهو يسقي، هذا بر يطلب أجره من يا أخوان؟ من الأب ولا من الله؟ من الله. هذا يطلب بالأجر فيه من الله. أنا هأعطي ثمن عن بر، لا لا لا، البار لا يأخذ ثمنا على ذلك، لا يأخذ ثمنا على ذلك، والعاق لا يعاقب بحرمان من شيء في هذا، إنما العاق فهو الإثم. ولما قال سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم، ولما قال أكل ولدك، ما فصل الشارع بقى هذا بار وده عاق ده كذا أبدا. لكن لو الأمر سبب في النفقة ماشي، واحد ينفق على ولد المعاق وكذا ينفق ماشي، دي نفقة. أما يملك لا، إلا إذا استسمح إخوانه. إذا استسمح قال يا إخواني يا أولادي دلوقتي أخوكم ده معاق وكيت وكيف، تسمحوا نعطيه المحل اللي هو في البيت، تسمحوا نعطيه قطعة الأرض اللي هي القريبة من البلد، تسمحوا؟ إن سمحوا خلاص. أما أن العقوق يستوجب نقص ميراث، أو أن البر أو عطية، أو أن البر يستوجب زيادة، فلا أعلم له نصا شرعيا في هذا، لا أعلم فيه نصا شرعيا في هذا. نعم، شوف كده ابن قدامة بالكلام. لسان الشرع يعني على لسان الشرع، وعلى لسان الشرع أيضا ما جاء في الشريعة، مش يعني وصف الله باللسان أو لا. نعم، يقال لسان الشارع يعني ما جاء في الشارع، يعني أي مما عبر عنه الشارع. نعم.
لو كان البر بمال مثلا لا تأكل أرض يحتاج عمل والأبناء تأكل وابن من طمع بمال،
لا دي بقى مسألة أخرى، وهي نفقة الولد على الوالد حال مرضه. الأب يحتاج إلى عملية جراحية والأولاد قصروا بذلك والأب الابن قام بهذا، هذه فيها تفصيل. إن كان الولد قد فعل ذلك هبة وبرا للوالد فليس له أن يرجع على أحد، إنما إذا كان قد أعطى ذلك مريدا الرجوع فله أن يرجع من التركة بعد ذلك، يقول أنا أنفقت كل حاجة مسجلة، أنفقت على أبيكم 20,000 فأنا أحتاج إلى هذا 20,000، ليه؟ لأنه ينوي الرجوع. أما إذا ما كان ينوي الرجوع فحكم حكم الهبة ولا يجوز أن يرجع فيه. نعم. حجة إيه؟ ما لها حجة الإسلام؟ بعد موت يعني؟
لا، حج في الحياة.
حجج أباه يعني كان الأب ملزم الحج. الأب اللي ملزم الحج يكون حجه هنا واجبا ولا مستحبا؟ مستحب. إذا ما هو بواجب، مستحب. من هنا الوالد لو أنه استدان من ولده هنا مالا هيأخذ من ولده مال ليحج خلاص، فيكون هذا دينا على الأب، فإن سدده الأب ولا خرج من التركة. إنما مثلا مثل ما يحصل منا أو من الإخوة الذين يكونوا في السعودية مثلا، يحجج أباه ويجيب له هدايا ويبره بهذا، ثم بعد ذلك بعد وفاة الأب يقول أنا حجزت أباكم وأريد أن أرجع في أرجع في المال الذي أنفقت عليه وأخذه من التركة، هذا ليس له ذلك إذا كان يريد بره إذا كان يريد بره. فهذه الأمور تكون واضحة من الأول، ولهذا من المشاكل التي تحصل عندنا في بيئاتنا يا إخواني نفقة أو عطايا الولد لأبيه، إذا سافر يعطي للابن ابن البيت ويجوز إخواته ومش عارف وكذا وكذا، وفي النهاية ولا يتكلم أنه يريد شيئا، وفي النهاية يقول أنا أريد ما أعطيته الأب. هذا لابد أن يكون واضحا من الأول، والأب نفسه لابد أن يكون واضحا مع أولاده أيضا. يا ابني أنت دلوقتي أعطتني وصلنا منك 30,000 جنيه في زواج أخيك، 30,000 جنيه خلاص ده لك دين عندي، هذا لك دين عندي. يبقى كلام واضح من الأول حتى لا يقع النزاع بين الأبناء بعد إيه؟ بعد ذلك.
واختلف أهل العلم في تفضيل بعض الأولاد على بعض في النحل، فذهب قوم إلى أنه مكروه ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي وأصحاب الرأي. قال إبراهيم كانوا يستحبون ان يعدلوا بين اولادهم.
استاذ نصر بقى ها اتصل بيك.
واختلف اهل العلم في تفضيل بعض الاولاد على بعض في النحل، فذهب قوم الى انه مكروه ولو فعل نفذ. واختلف اهل العلم في تفضيل بعض الاولاد على بعض في النحل، فذهب قوم الى انه مكروه ولو فعل نفذ، وهو قول مالك والشافعي واصحاب الراي. قال ابراهيم: كانوا يستحبون ان يعدلوا بين اولادهم حتى في القبل. وذهب قوم الى انه لا يجوز التفضيل ويجب التسوية بين الذكور والاناث، ولو فضل لا ينفذ، وهو قول طاووس وبه قال داود ولم يجوزه سفيان الثوري. وذهب قوم الى ان التسوية بين الاولاد ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين، فان سوى بينهما او فضل بعض الذكور على بعض او بعض الاناث على بعض لم ينفذ. وبه قال شريح وهو قول احمد واسحاق، واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم: اني لا اشهد على جور، والجور مردود. ومن اجازه قال: انه ميل عن بعضهم الى بعض، وعدوان عن الطريق الاحسن والفعل الافضل، وعدول عن الطريق الاحسن والفعل الافضل، بدليل انه قال: فارجعه، ولو لم يكن نافذا لما
قلنا انه لا يجوز التفضيل ويجب التسوية بين الذكور والاناث، ولو فضل لا ينفذ، وقول طاووس به قال داود ولم يجوز سفيان الثوري، انما ذهب الى كراهته المالك والشافعي واصحاب الراي. قال ابراهيم: كانوا يستحبون ان يعدلوا بين اولادهم حتى في القبل. وذهب القوم الى ان التسوية بين اولادي ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين، فان سوى بينهما او فضل بعض الذكور على بعض او بعض الناس على بعض لم ينفذ. وبه قال شريح وهو قول احمد واسحاق، واحتج بقوله: اني لا اشهد على جور، والجور مردود. ومن اجازه قال: انه ميل عن بعضهم الى بعض، وعدول عن الطريق الاحسن والفعل الافضل، بدليل انه قال: فارجعه، ولو لم يكن نافذا لما احتاج الى الرجوع. ويدل على عليه ما روينا انه قال: فاشهد على هذا غيري، ولو كانت باطله لما جاز اشهاد الغير عليه. قد فضل ابو بكر عائشه بجذاد 20 وثقا نحلها اياه دون سائر اولاد. قال في حاشيه اخرجه مالك في الموطأ باسناد صحيح وسيذكره مصنف بتمام. وفضل عمر بن الخطاب عاصما بشيء اعطاه اياه. قال من قول البيهقي عن الشافعي بدون سند. وفضل عبد الرحمن بن عوف ولد ام كلثوم. قال في الحاشيه اخرجه الطحاوي في معاني الاثار ورجلوه ثقات الا ان في انقطاعا بين صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وبين عبد الرحمن. وفي الحديث دليل على ان الوالد اذا وهب لولده شيئا وسلم اليه جاز له الرجوع فيه، وكذلك الامهات والاجداد. فاما غير الوالدين فلا رجوع لهم فيما وهبوا وسلموا، لقوله صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالعائد في قيه، وهو قول الشافعي. غير ان الاولى الا يرجع الا عن غرض ومقصود، مثل ان يريد التسوية بين الاولاد او ابداله بما هو انفع للولد. وذهب القوم الى انه لا رجوع له فيما وهب لولده ولا لاحد من ذوي محارمه، ولو ان يرجع فيما وهب للاجانب ما لم يثب عليه. يروى ذلك عن عمر وهو قول الثوري واصحاب الراي. وجوز مالك الرجوع في الهبه على الاطلاق اذا لم يكن الموهوب قد تغير عن حاله، وقالوا جميعا: لا يرجع احد الزوجين فيما وهب لصاحبه. قال الزهري: في من قال لامراته: هبي لي بعض صدقك او كله، ثم لم يمكث الا يسيرا حتى طلقها فرجعت فيه، قال: يرد اليها ان كان خلبها، وان كانت اعطته عن طيب نفس لا خديعه فيه جاز. قال الله سبحانه وتعالى: فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. واحتج من جوز الاب الرجوع على الخصوص بما نعم.
وساق بسنده عن طاووس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لواهب ان يرجع فيما وهب الا الوالد من ولده.
طيب، قال الامام رحمه الله: من وهب شيئا،
من وهب شيئا بشرط الثواب فهو لازم. ثم ذهب بعض اهل العلم الى انها معاوضه يثبت فيها احكام.
طيب، مساله جديده. فالمساله الماضيه اذا من الجهه التفضيلي ذكرنا ثلاثه اقوال. قول الاول: ذهب قوم الى انه مكروه ولو فعل نفذ، وذا قول مالك والشافعي اصحاب الراي. وذهب القول الثاني: إلى أنه لا يجوز التفضيل ويجب التساوي بين الذكور والإناث، يعطي كل الذكر مثل الأنثى. طيب الثالث ضرب قوم إلى التساوي بين الأولاد أن يعطى الذكر مثل حظ الأنثيين فيما سوى بينهما، أو فضل بعض الذكور على بعض أو بعض الإناث على بعض لم ينفذ، فإن سوى بينهما أو فضل بعض الذكور على بعض أو بعض الإناث على بعض لم ينفذ. وبه قال شريح وهو قول أحمد وإسحاق، كما قلنا بأن هذا هو القول الصحيح أنه لا يجوز التفضيل. ولو كان يجوز التفضيل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا فإن لا أشهد على جور. ومن عجيب سبحان الله استدلال الجمهور في هذا على التفضيل أنهم يقولوا استدلالهم بقول النبي أشهد على هذا غيري، قال لو كان محرما بإطلاق لما قال أشهد على هذا غيري، مع أن الكلام مخرجه معروف إذا لم يشهد رسول الله على هذا فإنه الإثم الواضح. فقول أشهد على هذا غيري ليس يعني إباحة الإشهاد، وإنما التعنيف والتنفير والتقبيح لهذا الفعل، وليس معناه الرخصة والإباحة، هذا معروف. ولهذا قوله صلى الله عليه وسلم فإن أشهد على جو أشهد على هذا غيري دليل على تحريم التفضيل، وليس هناك شيء يخص. أما ما كان من أبي بكر رضي الله عنه فالله أعلم باجتهاد أبي بكر في هذا، وعلى كل فليس فعل أحد يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله أعلم. قد يكون عند أبي بكر رضي الله عنه من المبررات ما جعل المسألة ليست مسألة تفضيل، أو يكون قد خفي عليه النص، وهذا محتمل ووارد. لكن على كل السنة قاضية على كل أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أشهد على هذا غيره، قال أكل ولديك نحلتهم، هذا الحديث واضح جدا. وإذا ما كان هذا الحديث واضحا في هذا الباب فأي شيء أوضح من هذا؟ نعم.
هل يصح أن نقول الجمهور على استحباب يعني هنا نقل أن أكبر عدد كبير جدا يقول بالمنع، الذي يقول بوجوب التسوية بين الذكور والإناث كأنه يقول بالمنع التفضيل،
اللي يقول
وجوب التسوية بين الذكور والإناث كأنه يقول بمنع التفضيل،
كان يقول بمنع إيه؟
بمنع التفضيل، يعني لا يقول باستحباب الاستحباب إنما يقول بوجوب
التسوية،
الذي يقول بوجوب التسوية بين الذكور والإناث ينضاف مع القائل بإعطاء الذكر استحباب سيأكل.
لا لا، بس قد يقول المسألة دي غير، قد يكون المسألة غير. في أصل التفضيل هيقول لك يجوز بس مع عدم التسوية، إذا لم يوجد بقى سبب وهيعطي يبقى يجب عليه التسوية. يعني عنده أن مسألة إيه لو أعطى وفضل لسبب دي خارجة عن مسألة التسوية هنا. ليه؟ لأنه أعطاه هنا، أعطاه هناك لسبب، هذا أعطاه بمصوغ. طيب نأتي بقى فيما ليس فيه مصوغ، إذن عليه أن يعدل. القائلون بأنه يتساوي الذكر والأنثى عليه أن يعدل بينهم على هذا النحو، وهو أن يسوي بين الذكر والإيه والأنثى. هيقول لك دي تفضيل، منع التفضيل بغير مصوغ ثم التفضيل بمصوغ.
يقول أن الجمهور يقول بالاستحباب على العموم، يجوز له أن يعطي أحد الأولاد دون البعض، وهذا قول ماذا الجمهور.
تمام.
من هذه الأقوال يظهر أن عدد كبير جدا من العلماء بيقول
إيه عدد كبير، بس مش هو الجمهور، عدد كبير شيء والجمهور شيء.
القول الثاني ثلاثة، القول الثالث ثلاثة.
لا، ما هو ده اللي مذكور هنا، لكن قد يكون هناك من يقول بخلاف ذلك، لكن اللي انا اذكره بان المنقول في الاستحباب هو قول الجمهور. نعم، الجمهور يذهبون الى الاستحباب. نعم.
قال الامام رحمه الله
في ليه كيف يعني اذا اعطت الام ايضا. نعم، الام كالاب.
قال الإمام رحمه الله من وهب شيئا بشرط الثواب فهو لازم. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها
المراد تحريره في هذه، نريد تحرير مسألة، هي المراد تحريره فعلا، وهي مسألة الزوجة ومسألة الإخوة. كيف يعني؟ هو الآن سيعدل بين أبنائه، هل يلزم هنا أن تدخل الزوجة ضمن ما يجب أيضا العدل فيه على اعتبار أنها وريثة، أو أننا نقف عند النص في مسألة أكل ولدك ولم يتعرض النبي للزوجة؟ هل مسألة منوطة بالورثة وبالتالي يجب العدل بين الورثة، فيكون قول بين أولادكم على اعتبار أنهم الورثة. فلو أن مثلا رجلا عنده ثلاث بنات وله إخوة ذكور وإناث، لو مات هذا الرجل الإخوة ترث ولا ما ترث؟ سترث. يبقى إذن عنده زوجة وعنده بنات وعنده أخوة وأخوات. هل لو أراد أن يعطي بناته الآن فيه منازع، فيه منافس للبنات وهو الأخوة كورثة، هل يلزم أن يعطيهم نصيبهم أيضا على وفق نصيبهم في الميراث، أو أن هذا خاص بالأولاد فقط وبالتالي لا الزوجة ولا الأولاد؟ إن أراد أن يعطي لزوجة وهو عنده ثلاث زوجات نقول اعدل بين الزوجات. طيب لو عنده زوجة وبنات، لو يعطي عطاء الزوجة هل الأولاد منافسون؟ ولو يعطي الأولاد هل الزوجة منافسة؟ أنتوا انتبهتم الصورة يا إخوان؟ يعني هو الآن يعطي زوجة تقول والله الزوجة دي تعبت معايا وكذا وكذا، أنا أكتب لها نصف البيت. هو عنده زوجة واحدة، هل الأولاد منافسون للزوجة وبالتالي نعطيها على قدرها، يعطيها الزوج على قدرها، أو أن باب الزوجية باب الزوجة هنا لا ينافسها فيها أحد؟ كذلك الأولاد باب الأولاد هيعدل بين الأولاد، تمام؟ فهل الزوجة منافسة للأولاد؟ هل الأخوة منافسون للبنات؟ وبالتالي لما بيجي الناس الآن يستفتوننا في مسألة انه عنده بنات بس وكلام من ده وهيكتب لهم التركة وكذا وعنده اخوة وهيكتب التركة، هل يجوز هذا ام لا؟ طبعا مع خروج مسألة اذا كان سيكتب لاحد بقصد اضرار الاخر، بقصد اضرار الاخر هذا لا يجوز. لكن لو انه انسان هيعطي يهب عياله، هيهب عياله شيء. طيب هل لو وهب الاولاد الان هل نقول له اعدل بين الاولاد فقط ولا اعدل بين الورثة؟ هي دي مسألة تحتاج إلى يعني تحقيق في هذه. شوف المغني كده ذكر هذه المسألة ولا لا، لأن الحقيقة يعني بعض العلم يرى وجوب هذا وأنه لابد أن يتم استيعاب الورثة وأن الحق لهم، وبعضهم يقف على ظاهر هذا النص ويجعل هذه أبوابا، فالأولاد لهم الباب هذا. وبالتالي أذكر فيه فتوى اللجنة دائما أنه لو أراد أن يمنح زوجته شيئا من هذا نظرا لجهودها ووقوفها معه أنه لا بأس بذلك، على ما أذكر في هذا. يعني هذا يعني من سنين كان ما كنت أراجعها، فهذا يحتاج إلى يعني تحقيق، يحتاج إلى تحقيق، لأنه الأقرب إلى المقاصد الشرع أنه ينظر في المال كورثة، ولأن هذه قد يكون حيلة لحرمان بعض الورثة، فيكون العدل بين الورثة، يكون العدل بين الورثة، الأبناء على العدل بينهم والزوجات على العدل بينهم والإخوة على قدرهم والأخوات. هذا الذي يتفق مع المقاصد العامة إلا أن يكون نص في ذلك. نعم. على حسب. نعم، طالما احنا قلنا بان القسمة تكون على قسمة الميراث خلاص، ان العدل يكون على قسمة الميراث يبقى خلاص. فشوف كده في هذه، شوفوا في كتب الخلاف. نعم، ابن المنذر ايضا شوفوا ذكرها بس ما اظن مش عارف وصلها ولا ايه. شوف ابن تيمية كده محمد محمود. نعم، العطية الايه؟ العطية المسببة. للزوجة هل محبة ولا الجهد يكون نتيجة عمالة؟ ما ممكن تكون هي كانت شغالة معاه مثلا في السعودية، كانت بتجيب وتديله ومش عارف ايه، وكان من هذا القبيل، فيبقى لها مال، يبقى دي لها عمالة. وبنت معاه ده، يبقى ده عمالة، ده خارج محل النزاع. لكن هي زوجة ما شاء الله مريحة وزوجة وفية وزوجة كذا، نتيجة هذه الأشياء اللي هي المعاني اللي احنا بنقول فيها لا يعطف الإنسان مقابل، إنما مقابله من الله سبحانه وتعالى أجر. والزوجة النهاردة تخدمني عشان دي بكرة نصف فدان ولا شقة في البيت، هذا ده بيلزمها، فإن وفت بذلك جزاها الله خيرا وإلا فلا. نعم، كلام العثيمين. ماشي، نبدأ بفتح الكلام. شيخ العثيمين وإلا مش مستقفنا ابن عثيمين.
نعم.
وقوله في عطية أولاده هل يقاس عليهم بقية الورثة، يعني لو كان الإنسان أخوان شقيقان فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟
كلام جميل. نعم.
ظاهر كلام المؤلف يجوز، لأنه
لا أعد هذه فلو كان،
يعني لو كان للإنسان أخوان شقيقان فهل يجوز أن يعطي أحدهما دون الآخر؟
برضو خصخصة شوي، يعني دي ناس في باب باب الإخوة، فضل بعض الإخوة على بعض، عايزين ندخله في الباب العام. نعم.
ظاهر كلام المؤلف يجوز لأنه خص وجوب التعديل بالأولاد فقط، وهذا هو الحق لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم ولم يكن بين وراثكم، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى
جوامع. فيه المسؤول فيه هو الأولاد، لكن قد يشكل على هذا أن عمرة بنت رواحة وهي أم النعمان أنها كانت موجودة وما قال بين زوج أولاد، يجاب عن هذا أن عمرة نفسها أجازة لأنها قالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن عمرة هي التي حثت على السؤال. إذن عمرة وإن كانت وارثة ليست معارضة أن يخص الأولاد بهذا، هي التي الذي تريد عمرة هو تحقيق مسألة تفضيل بعض الأولاد على بعض، وإلا هي متنازلة. نعم.
فالنبي صلى الله عليه
النص نقول هذا النص هذا على ظاهره هو المراد ولا المعنى؟ المعنى عدم ظلم من بعض البعض فيما يجب استحقاق فيه، ده المعنى مش النص، مش الظاهر، مش الظاهر. لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، زي دي بالضبط، هنقف عند اللفظ فنصلي في بني قريظة ولو خرج وقت، ولا نقف عند المعنى وهو إرادة النبي أن يحث أن يجتهد الصحابة في المسير والسعي سريعا. النظر إلى المعاني لا يهمل. فهل يا ترى لما قالنا بتقوى وعدل بين أولادكم ده راجع إلى معنى ولا راجع إلى ظاهر النص؟ ودي مربط الكلام في هذه المسألة، اللي يغلب النص هيقول إلى ظاهر النص، ولا ينظر إلى المعنى، هذا المعنى موجود. لأن صراحة أنا الآن لما أكون إخوة وكذا لأخي وأخي عنده بنات يجي يكتب التركة كلها البنات ويعطى على وجه العطية وحرمنا، لا شك أن هذا يغر الصدور ويوقع العداوة بين كذا وكذا، وهذا أمر مشاهد. فهل المراد الآن المعنى ولا ظاهر أصلا؟ نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، ولو كان التعديل واجبا بين جميع الورثة لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان له أخوان وخاف إذا أعطى أحدهما كان ذلك سببا للقطيعة بالنسبة للآخر، فهنا له أن يعطيه، لكن يجب أن يجعل العطاء سرا حتى لا تحصل القطيعة من الأخ الثاني. وهنا الواجب ليس هو التعديل، بل الواجب هو دفع ما يخشى منه من قطيعة الرحم، وهذا يحصل بالإصرار. وما قاله المؤلف من أن التعديل يكون بقدر إرثهم هو القول الراجح، ودليله قسمة الله تبارك وتعالى للأولاد أن للذكر.
لماذا الراجح؟ لماذا الراجح ليس في نص في المسألة؟ للمعنى. ما هو المعنى؟ أن ما رضيه الله عز وجل حقا لهؤلاء بعد موت الأب فلأن يكون في حياتهم أولى. أما يعطي البنت نصف الولد والبنت احتاجت بعد كده أبوها موجود، فإذا كان قد رضي للبنت بعد موت الأب ولا أبا ترجع إليه بعد هذا إذا احتاجت، فلأن يكون في حياتها أبيها من باب أول، يبقى رجعنا إلى المعنى. يبقى هنا رجعنا إلى المعنى، مع أننا لو أخذنا بالظاهر لقلنا التسوية لا فرق بين الذكر والأنثى، لكن لما لم يكن عندنا نص رجعنا إلى المعنى. وقست ذلك على قسمة الميراث، فلماذا ما قسم هذا على قسمة الميراث أيضا في مسألة الإخوة والأخوات والزوجة؟ لماذا؟ طالما أن احنا هنا أعطينا بموجب ميراث، لماذا ما أعطينا أيضا بموجب ميراث؟ طب هو الميراث الإخوة مع البنات بيرثوا ولا ما بيرثوا؟ يرث، يرث الإخوة مع البنات. طيب لماذا لا نعمم إذن القاعدة هنا؟ طالما أعطيناها اجتهادا نظرا للمعنى على قسمة الميراث، لماذا نحينا الأولاد وهنا عن البنات؟ نعم.
هذا لفظ العدل.
وقال بعض العلماء إن التعديل يكون بالتسوية، أي أن أي أن يعطي الأنثى كما يعطي الذكر. واحتجوا بظاهر عموم حديث النعمان رضي الله عنه: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، وأولاد صالحة للذكر والأنثى. وبقوله صلى الله عليه
وسلم أولاد بدخل فيها كذا، سووا اعدلوا، كلها محتملة، ولهذا كلها اجتهادية. نعم.
وبقوله صلى الله عليه وسلم: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فظاهره أنهم يعطون بالسوية ليكون البر بالسوية، ولكن لا دلالة في ذلك. أما الأول فإن قوله اعدلوا بين أولادكم ولم يقل سووا، بل قال اعدلوا، ولا نرى أعدل من الله عز وجل. وقد قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالعدل أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. ثانيا أنه في بعض ألفاظ الحديث قال: ألك بنون؟ قال: نعم. قال: هل أعطيتهم مثله؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فقوله ألك بنون يفيد أن القضية بين النعمان بن بشير رضي الله عنه وإخوانه وهم ذكور، وأنه ليس هناك أخوات، فإذا كانوا ذكورا فإنه يجب التسوية. ثالثا أن قوله تريد أن يكون أتريد أن يكون لك في البر سواء، أن يكون لك في البر سواء، نقولهم إذا علموا أن أباهم أعطاهم على حسب قسمة الله لم يكن في قلب أحدهم حقد ولا غل على الأب فيرونه على السواء، فالصواب ما ذهب إليه فيبرونه على السواء، فالصواب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن التعديل يكون بقدر إرثهم.
نعم. لا تعليق شيخ على الزاد. طيب شوف حاشية ابن القاسم على الزاد المغني ذكر هذه
شيخ من قوله أن لا ترضى أن يكون لك في البر سواء، هل يجب على الأخ أن يكون برضا
في... نعم
هل يجب على الأخ؟
لا أصل هذا عادي، هذا في الأولاد ولا منازع، فإذا قضية الأولاد. لكن احنا واللي بيستشكل عليه منك انت في كيفية العطية غلبت اجتهادا نظر المعنى قسمة المولد، فعلى ما تمنعه هنا. لكن لما لم يكن الا الاولاد وما في اخوة ولا اخوات يتعلق مرضهم باولاد ذكور، فتكلم في المناط الموجود، زي ما رجح كده العلماء في قوله سبحانه وتعالى: من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزاء عن يدهم صغيرون. انا المراد ليس اهل الكتاب فقط كنص ورد بهم فإن الجزء تأخذ لبنهم، وإنما هذا كان بمقتضى الحال الموجود، لأن القتال ما كان إلا لأهل الكتاب، أما المشركون فقد انتهى حالهم بفتح مكة. نعم نعم.
والأم كانت في التسوية بين الأولاد لأنها أحد الأبوين كأشبات الأب، ولا تجب التسوية بين النساء الغراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن البشير زوجة فلم يأمره بإعطائها حين أمره
بالتسوية
بين أولاده.
هذا كلام في الزاد. طبعا المسألة معنا في مسألة التسوية قال حسب الميراث، لكن قال في الإخوة، قال بين أخوين، قال إيه تسوية، قال يجب التسوية. لا في أصل المتن إيه
يجب التعديل في عطية الأولاد بقدر الإرث.
لا في بالنسبة للإخوة
لا ما في
لما قال اخوان
الشيء
بالشرط بيقول المؤلف فيها ايه
التعديل في عطيه اولاده بقدر الاثنين.
لا انا قصدي في الاول قبل الاولاد ذكر الاخوان.
لا مش الاول المسنين ولا قرب المساله. اول كلمه
قال ايه
التعديل في عطيه اولاده بقدر الاثنين.
طيب لما هو بيفترض بقى مساله الاخوين.
نعم
نعم. في كلام شيخ الاسلام
لا يجب التسوية بين سائر الأقارب الذين لا يرثون كالأعمام والإخوة مع وجود الأب.
الذين لا يرثون مش مشكلة.
ويتوجه في البنين التسوية
كذلك. ده بالعكس، ده كلام في غير الوارثين يستوجب الايه؟ يستوجب التسوية في الوارثين.
تفضل حيث منع ما عليه التسوية أو الرد، وينبغي أن يكون على الفور، وإذا سوى بين أولاده عطاء ليس له أن يرجع في عطية
الأرض. والحديث والصفة تدل على وجوب التعديل بينه
في غير التملك
أيضا،
فهو في ماله
أو المفاعيل
الذي
أنفقه. طيب ابحثوا فيها بحث مطول عن هذا. نعم. قال الإمام رحمه الله: من وهب شيئا بشرط الثواب
فهو لازم. ثم ذهب بعض أهل العلم إلى أنها معاوضة يثبت فيها أحكام المعاوضات من الرد بالعيب وخيار الثلاث وخيار المكان وحكم الربا، ويجب أن يكون الثواب معلوما. وقيل ليس بمعاوضة لا يثبت فيه الرد بالعيب ولا خيار الثلاث ويجوز مع جهالة الثواب، فإن لم يثبت رجع، ولو وهب شيئا من مال الربا ليثيبه بما يوافقه في العلة لا يشترط التقابض في المجلس. واختلفوا في الهبة المطلقة التي لم يشترط فيها الثواب، فذهب غير واحد من الفقهاء إلى أنها تقتضي الثواب، لما روي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها. وروي عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بكرة فعوضه منها بست بكرات فتسخط، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن فلانا أهدى إلي ناقة فعوضته منها بست بكرات، فظل ساخطا، لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو دوسي. ومنهم من جعل الناس في الهدايا على ثلاث طبقات: هبة الرجل ممن هو دونه فهو إكرام وإلطاف لا يقتضي الثواب، وكذلك هبة النظير من النظير لأنه يقصد بها التودد والتقرب، وأما هبة الأدنى من الأعلى فيقتضي الثواب لأن المعطي يقصد بها الرفد والثواب، ثم قدر ذلك الثواب على العرف والعادة، وقيل قدر قيمة الموهوب، وقيل حتى يرضى الواهب، كما رواه أبو هريرة من هدية الأعرابي. وظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه أن الهبة المطلقة لا تقتضي الثواب سواء وهب لنظيره أو لمن دونه أو فوقه، وكل من أوجب الثواب إذا لم يثيب كان
إذا لم يثب
كان للواهب الرجوع في هبته. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى إنما أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع فيها إن لم يرضى منها.
نعم، وعلى هذا أجاب الفقهاء في مسألة هدايا الخاطب. الخاطب يجيب هدايا، طب ثم ترك، هل نقول لو ليس لك شيء من هذه الهدايا لأن النبي قال العائد في هبته، ها؟ ولا نقول لك لأنه إنما أعطى هذه الهدايا من باب الإثاب أنها ستكون زوجته وتأتي بهذه الأشياء والهدى وبينتقي الهدايا. الآن عدوا بيقللوا الهدايا المأكولة والمشروبة والملبوسة، إنما يجيب آياتي أطقم، يتلابي أطقم حتى ترجع بها بعد إيه ذلك أو غير ذلك. فالخاطب إنما يريد الإثابة على الهدية، وعليه لو ترك المخطوبة فإنه يأخذ هذه الهدايا إلا شيء أكل أو شرب، إذا كان الانصراف من قبله لا يأخذ، أما إذا كان الانصراف من قبلها فإنه يأخذ عوض ذلك. نعم.
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي امرأة تخرج من عند عائشة رضي الله عنها ومعها شيء تحمله، فقال لها: ما هذا؟ فقالت: أهديته لعائشة، فأبت أن تقبله مني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حين دخل عليها: ألا قبلتيه منها مرة واحدة؟ قالت: يا رسول الله، إنها محتاجة وهي كانت أحوج إليه مني. قال: فهلا قبلتيه وأعطيتيها خيرا منه؟
يعني أثرتها على ذلك. نعم. فما تفعل؟ نعم، كلام مقدمة في ال بين الورثة. هذا الأخير، بس طالما هو ذكر في الكافي فهو يرجح مذهب الحنابلة. نعم، هات كده في المسألة الثانية بالنسبة للأم، كيف فيما تعطي الأبناء يعني؟
نعم. لا، في هل
زي
مثل الأب
يعني مثل الأب يقصد في ماشي. اقرأ المسألتين. نعم.
قال فصل: وليس على وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر موارثهم سواء كانوا من جهة واحدة. وليس عليه التسوية بين سائر أقاربه ولا إعطاؤهم على قدر موارثهم سواء كانوا من جهة واحدة كإخوة وأخوات وأعمام وبني عم، أو من جهات كبنات وأخوات وغيرهم. وقال أبو الخطاب: المشروع في عطية الأولاد وسائر الأقارب أن يعطيهم على قدر ميراثهم، فإن خالف وفعل فعليه أن يرجع ويعممهم بالنحلة، لأنهم في معنى الأولاد، فثبت فيهم مثل حكمهم. ولنا أنها عطية لغير الأولاد في صحته، فلم تجب عليه التسوية كما لو كانوا غير وارثين. ولأن الأصل إباحة تصرف الإنسان في ماله كيف يشاء، وإنما وجبت التسوية بين الأولاد بالخبر وليس غيرهم في معناهم، لأنهم استووا في وجوب بر والدهم فاستووا في عطية.
هذا كان عشان غير ورثة، لو كانوا غير ورثة
فاستووا في عطيته. وبهذا علل النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: أيسرك أن يستووا في برك؟ قال: نعم. قال: فسو بينهم. ولم يوجد هذا في غيرهم، ولأن للولد الرجوع فيما أعطى، ولأن للوالد الرجوع فيما أعطى ولده، فيمكنه أن يسوي بينهم باسترجاع ما أعطاه لبعضهم، ولا يمكن ذلك في غيرهم. ولأن الأولاد لشدة محبة الوالد لهم وصرف ماله إليهم عادة يتنافسون في ذلك، ويشتد عليهم تفضيل بعضهم ولا يباريهم في ذلك غيرهم، فلا يصح قياسه عليهم ولا نص في غيرهم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم
هذا، مو بقياس، هذا بمفهوم النص. نعم.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علم لبشير زوجة ولم يأمره بإعطائها شيئا حتى أمره بالتسوية، حين أمره بالتسوية بين أولاده،
لأنها رضيت بذلك. نعم.
ولم يسأله: هل لك وارث غير ولدك؟
لأنهم ذكور ولا أحد يرث مع الذكور. نعم. إذا كان أب أو أم. نعم.
والأم
قال: والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأبي، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
نعم. تحتاج إلى بحث أوسع، شو حاول تجمع يا شيخ محمد فيها، جمع فيها. نعم. يعني الذي يظهر لي من جهة المعنى المعتبر الورثة وليس المعتبر الأولاد، لأن المعنى لا يختلف، لأن المعنى لا يختلف. وطالما المسألة ليس فيها النص والمسألة مسألة اجتهادية، فهذا أقرب في الاجتهاد. ولأنهم رجحوا هنا من رجح يعني من المذهب الإمام أحمد وغيره أنه يعطى الأولاد على حسب قسمة الميراث، فلو كانوا سيعطون على حسب قسمة الميراث فيكون الأقرب تعميم القسمة ليس في الأولاد فقط بل على العموم، هذا هو الأقرب من جهة المعنى. نعم. طالما المسألة ما فيها نص والاجتهاد فيها مجال، هذا هو الأقرب. نعم. نعم.
لو أعطى الأولاد لو أعطى الأولاد ثم ولد الأول هل
يوجد بأخائه؟ لا.
لو أعطاهم والزوجة حال.
نعم.
لو أعطاهم وقسم عليه قسم المواريث والزوجة حال، هل يوجد شيء؟
إذا قلنا بالمواريث فللحامل ميراث يوقف. لا. نعم.